أحسن الله إليكم. المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السنة، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، أي السير في الطريق الذي يوصل إلى العلم. فكل مطلوب له طريق، ومن المطلوبات العلم، فله طريق يوصل إليه. ويجمع هذا الطريق أنه حفظ متونه وفهمها بالأخذ عن مفيد ناصح. وذكر من كلام أهل العلم ما يبين ذلك. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: أحدهما حفظ المتون المعتمدة، والمقصود بكونها جامعة للراجح يعني المعتمدة عند أهل الفن. وثانيهما أخذ تلك المتون فهما عن مفيد ناصح، أي متصف بصفتين: إحداهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، بأن تكون له معرفة في العلم فيتلقاه عن شيخ عارف به. والآخر وهو النصيحة، يجمع أمرين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، أي يأخذه عمن يصلح حمل العلم عنه في دله وهديه وسمته، فإذا رآه موقرا للعلم معظما له حريصا على العمل به فهو صالح لأخذه عنه، وإذا رآه غير مبال بالعلم مسفا في لسانه داخلا فيما لا يعنيه، حينئذ لا يكون صالحا لأخذ العلم عنه. ولا بد أيضا من كونه عارفا بطرق التعليم، أي قادرا على إيصال العلم للمتعلمين بما ينفعهم، فهو لا يعاني في تعليم العلم ملاحظة نفسه، وإنما ملاحظة المتعلمين في مقادير قواهم وأوقاتهم وأزمانهم، فهو يلاحظ هذا. فإذا رزق المرء بإنسان يعرف طرائق التعليم اختصر له أخذه العلم، وإذا بلي بجاهل طرائق التعليم أضر به. فمن الناس من يكون له علم كثير لكن ليست له أهلية في إيصال العلم، فتجده يوعر العلم على المتلقين ولا يلاحظ أحوالهم وما يقدرون عليه، فحينئذ لا ينتفع به إلا قليل. ومن القراء من لم يقرأ عليه إلا واحد طول حياته، وذلك لشدة أخذه الناس. ومن القراء من انتفع به الناس طبقة بعد طبقة حتى العامة. وقد ذكر في تراجم أحد القراء في كتاب طبقات القراء لابن الجزري أنه كان يقرأ الطلبة كل يوم ما عدا الجمعة، فكان يجلس في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة حتى العشاء يلقن عوام المسلمين الفاتحة. انظر، هذا إنسان ناصح للناس، عارف بطريقة التعليم. العامي لن يأتي إلى مقرئ ويقرأ عليه يقول أنا أحسن الله إليك بقرأ عليك قراءة ورش، هو عامي. لكن كل عامي من المسلمين يحتاج إلى سورة الفاتحة، فهذا لاحظ أن عامة المسلمين يحتاجون منه هو الذي له أهلية في علم القراءة أن يلقنهم الفاتحة تلقينا صحيحا، فكان يوقف نفسه على هذا كل جمعة. فهكذا الإنسان الذي يعرف طرائق التعليم ينفع الناس، والذي لا يعرف طرائق التعليم يضر الناس ولا يتخرج به إلا قليل، وربما يموت ولم ينتفع الناس بعلمه لجهله بطرائق التعليم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على أن يتفطن إلى معرفة طرائق التعليم وتنوعها وما يصلح للناس وما يصلحون به، فعند ذلك يحرص على سلوكه في نفسه هو في أخذه للعلم أو في إيصاله للعلم للناس. مثلا لو أراد أحدكم أن يدرس الفرائض فقالوا في شيخين، يوجد شيخان أحدهما متقن للفرائض ولكنه كل مسألة للفرائض منذ تبدأ معه يقسمها، والآخر لا يحسن الفرائض إحسانا محكما ولكنه يستفيد منها الطالب في الفرائض، ولا يدخل الطالب في مسائل لم يصل إليها بعد، فحينئذ انتفاع بالثاني أكثر من الأول. تجد الآن بعض الناس يعني في تدريس الفرائض جاء الطالب الآن ويدرس عنده أصحاب الفروض يعينهم فقط، فتجده يضرب مسائل يقول يلا هذه مسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم اقسموها. الطلبة مبتدئون لا يعرفون، بعضهم ربما عنده معلومات يقسمها واحد اثنين، وربما يدخلهم في مسائل عويصة من مسائل الفرائض لم يصلوا إليها بعد، فحينئذ لا ينتفعون به انتفاعا قويا لأنه لا يحسن أخذهم وترقيتهم. والآخر يدرسهم الفرائض فإذا جاء باب الفروض قال لهم في هذه المسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم، استخرج الوارثين في هذه المسألة وفق ما درسته في هذا الباب، حينئذ ينتفعون لأنه جعل مقصودهم في الفهم هو ما درسوه دون غيره. ولذلك أبواب علوم من العلوم التي صعبت على الناس بسبب الغلط في طريقة تدريسها، وأعظمها الفرائض والنحو. لذلك علم النحو يقولون علم صعب، والصحيح أن علم النحو ليس صعبا، ولكن الطريقة الآن المسلوكة في تدريس علم النحو هي طريقة خاطئة. يأتي الطالب يدرس الآن أول باب في النحو باب الكلام، فيأتي معلمه ويقول قام محمد في البيت، فيقول له في هذا الباب هذه قام كلمة وهذه كذا كلمة وهذه كلمة، ثم يقول إعراب قام فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح. الطالب ما يعرف إلى الآن وش هو الفعل الماضي، ما يعرف وش هو الفعل أصلا، وش هو الماضي، وش معنى مبني، وش معنى مبني على الفتح. فكان ينبغي له حينئذ أن يعطي هذه الجملة ويقول استخرج أنواع الكلمات في هذه الجملة، يعني قام ما نوعها، اسم أو فعل أو حرف فقط، لأن هذا هو الذي درس الآن، ثم في ما نوعها، فلا يخلط عليه في باب آخر. فطرائق التعليم باب مهم في إيصال العلم للناس، وهي من أسباب ضعف العلم في الناس أن يأتي المتلقي إلى معلم لا يحسن طرائق التعليم، ويدخله في أمور لا قبل له بها، فعند ذلك ينفر طالب العلم من العلم ويتركه، لكن لو أخذه شيئا فشيئا رقاه. وكان بهجة البيطار ينقل عن شيخه طاهر الجزائري أنه كان يقول: من أتاكم ليتعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك، وعلموه منه في هذه الأيام 3 ما يحمله على حبه ليستكمله. يعني أحسنوا ترغيبه في علم النحو لعل في 3 أيام يتعلم شيء منه يحب على بقيته. يعني علم النحو لا يدرك في 3 أيام، لكن هو جاك وقال أنا عندي 3 أيام، لكن ما ينفع، علمه من النحو ما قد يوجد في قلبه محبة للنحو ثم يتعلمه. الآن لو جاء واحد منا واحد قال أنا أريد أن أتعلم النحو في 3 أيام، قال ما ينفع النحو في 3 أيام ما يصلح، تبي النحو في 3 سنين يمكن في 3 سنين تفلح. عند ذلك ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول ما عادنا بالنحو هذا، هذا النحو 3 سنين والله ما أنا فاضين بالنحو، خلاص هو يريد له مخرج. لكن لو أنه قال إن شاء الله يمكن وعلمه أبوابا قليلة من النحو استفاد، ربما هذه الأبواب التي تعلمها تحبب في النحو ثم بعد ذلك يستكمله. أما الجهل بطرائق التعليم هو الذي يجعل الإنسان ينفر من علمه. لذلك القراء فيما سبق في وقت قريب كان يأتي الطالب يقرأ أولا قراءة تصحيح نظر، تصحيح نظر فقط، ثم بعد ذلك يقرأ قراءة ثانية يأخذون بأدنى الأحكام وهي تحفة الأطفال، ثم يقرأ مرة ثالثة يأخذونه بالجزرية. لما يقرأ نظر ويختم القرآن نظر ويصحح نظر وش يصير لنفسه؟ قوة ترغب في حفظ القرآن، وحتى لو لم يحفظه تصير قراءته إيش؟ صحيحة. ما يقول ألف لام ميم بعدين في سورة الشرح يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، لا، لأنه قرأ صحيح. لكن الآن يأتي الإنسان وهو يريد أن يحفظ القرآن ويأتي للشيخ ويقول أريد أن أقرأ عليك، قال يلا تقرأ الفاتحة، نبدأ بالفاتحة. هذا يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لا حقت أعوذ، هذه يقعدون فيها ساعة وربع بس، الاستعاذة يقعدون فيها أسبوع. هل سيكمل اللي قعد أسبوع في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيكمل الفاتحة عنده؟ الجواب لن يكمل الفاتحة عنده، صح ولا لا؟ لكن لو أخذه بأدنى ما يمكن ورقاه شيئا يسيرا كما كانوا عليه من قبل، أحب القرآن والتذ بقراءته وقويت نفسه على حفظه، ولو انقطع عن حفظه قرأه قراءة تصحيحية. لكن أن يأتي الإنسان ويوعر له طريق الطلب في القرآن أو في غيره هذا من الجناية على العلم والدين، ولا سيما في القرآن الكريم. يبعد الناس عن تعلم القرآن وحفظه والعناية به بسبب الأخذ بطرائق خاطئة في تعليم الناس، ولم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة والسلف في تعليم العلم. لذلك كان علم السلف سمحا سهلا، وأما علوم المتأخرين وعرة خشنة تجد خشونتها على القلب. لذلك إذا رزق الإنسان بمن كان سهلا سمحا يحمله على طرائق تعليم الناس النافعة لهم ينبغي له أن ينتفع به وأن يحرص على اعتبار هذا الأمر في نفسه وفي نفع المسلمين وأن يتحرى هذا فيهم. فمن رفق بالناس رفق به، ومن شق على الناس شق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السنة، يقول فيها: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، أي السير في الطريق الذي يوصل إلى العلم، فكل مطلوب له طريق، ومن المطلوبات العلم، فله طريق يوصل إليه. ويجمع هذا الطريق أنه حفظ متونه وفهمها بالأخذ عن مفيد ناصح، وذكر من كلام أهل العلم ما يبين ذلك. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: أحدهما حفظ المتون المعتمدة، والمقصود بكونها جامعة للراجح يعني المعتمدة عند أهل الفن، وثانيهما أخذ تلك المتون فهما عن مفيد ناصح، أي متصف بصفتين: إحداهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم بأن تكون له معرفة في العلم فيتلقاه عن شيخ عارف به، والآخر وهو النصيحة، يجمع أمرين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، أي يأخذه عمن يصلح حمل العلم عنه في دله وهديه وسمته، فإذا رآه موقرا للعلم معظما له حريصا على العمل به فهو صالح لأخذه عنه، وإذا رآه غير مبال بالعلم مسفا في لسانه داخلا فيما لا يعنيه حينئذ لا يكون صالحا لأخذ العلم عنه. ولا بد أيضا من كونه عارفا بطرق التعليم، أي قادرا على إيصال العلم للمتعلمين بما ينفعهم، فهو لا يعاني في تعليم العلم ملاحظة نفسه، وإنما ملاحظة المتعلمين في مقادير قواهم وأوقاتهم وأزمانهم، فهو يلاحظ هذا. فإذا رزق المرء بإنسان يعرف طرائق التعليم اختصر له أخذه العلم، وإذا بلي بجاهل طرائق التعليم أضر به. فمن الناس من يكون له علم كثير لكن ليست له أهلية في إيصال العلم، فتجده يوعر العلم على المتلقين ولا يلاحظ أحوالهم وما يقدرون عليه، فحينئذ لا ينتفع به إلا قليل. ومن القراء من لم يقرأ عليه إلا واحد طول حياته، وذلك لشدة أخذه الناس. ومن القراء من انتفع به الناس طبقة بعد طبقة حتى العامة. وقد ذكر في تراجم أحد القراء في كتاب طبقات القراء لابن الجزري أنه كان يقرأ الطلبة كل يوم ما عدا الجمعة، فكان يجلس في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة حتى العشاء يلقن عوام المسلمين الفاتحة، انظر هذا إنسان ناصح للناس عارف بطريقة التعليم. العامي لن يأتي إلى مقرئ ويقرأ عليه يقول أنا أحسن الله إليك بقرأ عليك قراءة ورش، هو عامي. لكن كل عامي من المسلمين يحتاج إلى سورة الفاتحة، فهذا لاحظ أن عامة المسلمين يحتاجون منه هو الذي له أهلية في علم القراءة أن يلقنهم الفاتحة تلقينا صحيحا، فكان يوقف نفسه على هذا كل جمعة. فهكذا الإنسان الذي يعرف طرائق التعليم ينفع الناس، والذي لا يعرف طرائق التعليم يضر الناس ولا يتخرج به إلا قليل، وربما يموت ولم ينتفع الناس بعلمه لجهله بطرائق التعليم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على أن يتفطن إلى معرفة طرائق التعليم وتنوعها وما يصلح للناس وما يصلحون به، فعند ذلك يحرص على سلوكه في نفسه هو في أخذه للعلم أو في إيصاله للعلم للناس. مثلا لو أراد أحدكم أن يدرس الفرائض فقالوا في شيخين، يوجد شيخان أحدهما متقن للفرائض ولكنه كل مسألة للفرائض منذ تبدأ معه يقسمها، والآخر لا يحسن الفرائض إحسانا محكما ولكنه يستفيد منها الطالب في الفرائض ولا يدخل الطالب في مسائل لم يصل إليها بعد، فحينئذ انتفاعه بالثاني أكثر من الأول. تجد الآن بعض الناس يعني في تدريس الفرائض جاء الطالب الآن ويدرس عنده أصحاب الفروض يعينهم فقط، فتجده يضرب مسائل يقول يلا هذه مسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم اقسموها. الطلبة مبتدئون لا يعرفون، بعضهم ربما عنده معلومات يقسمها واحد اثنين، وربما يدخلهم في مسائل عويصة من مسائل الفرائض لم يصلوا إليها بعد، فحينئذ لا ينتفعون به انتفاعا قويا لأنه لا يحسن أخذهم وترقيتهم. والآخر يدرسهم الفرائض فإذا جاء باب الفروض قال لهم في هذه المسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم، استخرج الوارثين في هذه المسألة وفق ما درسته في هذا الباب، حينئذ ينتفعون لأنه جعل مقصودهم في الفهم هو ما درسوه دون غيره. ولذلك أبواب علوم من العلوم التي صعبت على الناس بسبب الغلط في طريقة تدريسها، وأعظمها الفرائض والنحو. لذلك علم النحو يقولون علم صعب، والصحيح أن علم النحو ليس صعبا، ولكن الطريقة الآن المسلوكة في تدريس علم النحو هي طريقة خاطئة. يأتي الطالب يدرس الآن أول باب في النحو باب الكلام، فيأتي معلمه ويقول قام محمد في البيت، فيقول له في هذا الباب هذه قام كلمة وهذه كذا كلمة وهذه كلمة، ثم يقول إعراب قام فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح. الطالب ما يعرف إلى الآن وش هو الفعل الماضي، ما يعرف وش هو الفعل أصلا، وش هو الماضي، وش معنى مبني، وش معنى مبني على الفتح. فكان ينبغي له حينئذ أن يعطي هذه الجملة ويقول استخرج أنواع الكلمات في هذه الجملة، يعني قام ما نوعها، اسم أو فعل أو حرف فقط، لأن هذا هو الذي درس الآن، ثم في ما نوعها، فلا يخلط عليه بباب آخر. فطرائق التعليم باب مهم في إيصال العلم للناس، وهي من أسباب ضعف العلم في الناس أن يأتي المتلقي إلى معلم لا يحسن طرائق التعليم ويدخله في أمور لا قبل له بها، فعند ذلك ينفر طالب العلم من العلم ويتركه. لكن لو أخذه شيئا فشيئا رقاه. وكان بهجة البيطار ينقل عن شيخه طاهر الجزائري أنه كان يقول من أتاكم ليتعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك، وعلموه منه في هذه الأيام 3 ما يحمله على حبه ليستكمله، يعني أحسنوا ترغيبه في علم النحو لعل في 3 أيام يتعلم شيء منه يحب على بقيته. يعني علم النحو لا يدرك في 3 أيام، لكن هو جاك وقال أنا عندي 3 أيام، لكن ما ينفع علمه من النحو ما قد يوجد في قلبه محبة للنحو ثم يتعلمه. الآن لو جاء واحد منا واحد قال أنا أريد أن أتعلم النحو في ثلاثة أيام، قال ما ينفع النحو في ثلاثة أيام، ما يصلح. تبي النحو في ثلاث سنين يمكن في ثلاث سنين تفلح. عند ذلك ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول ما عدنا بالنحو هذا، هذا النحو ثلاث سنين، والله ما أنا فاضين بالنحو، خلاص يريد له مخرج. لكن لو أنه قال إن شاء الله يمكن وعلمه أبوابا قليلة من النحو استفاد، ربما هذه الأبواب التي تعلمها تحبب في النحو ثم بعد ذلك يستكمله. أما الجهل بطرائق التعليم هو الذي يجعل الإنسان ينفر من علم. لذلك القراء فيما سبق في وقت قريب كان يأتي الطالب يقرأ أولا قراءة تصحيح نظر، تصحيح نظر فقط، ثم بعد ذلك يقرأ قراءة ثانية يأخذون بأدنى الأحكام وهي تحفة الأطفال، ثم يقرأ مرة ثالثة يأخذونه بالجزرية. لما يقرأ نظر ويختم القرآن نظر ويصحح نظر، وش يصير لنفسه؟ قوة ترغب في حفظ القرآن. وحتى لو لم يحفظه تصير قراءته إيش؟ صحيحة. ما يقول ألف لام ميم بعدين في سورة الشرح يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، لا، لأنه قرأ صحيح. لكن الآن يأتي الإنسان وهو يريد أن يحفظ القرآن ويأتي للشيخ ويقول أريد أن أقرأ عليك، قال يلا تقرأ الفاتحة، نبدأ بالفاتحة. هذا يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لا حقت أعوذ، هذه يقعدون فيها ساعة وربع بس، الاستعاذة يقعدون فيها أسبوع. هل سيكمل اللي قعد أسبوع في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيكمل الفاتحة عنده؟ الجواب لن يكمل الفاتحة عنده، صح ولا لا؟ لكن لو أخذه بأدنى ما يمكن ورقاه شيئا يسيرا كما كانوا عليه من قبل، أحب القرآن والتذ بقراءته وقويت نفسه على حفظه، ولو انقطع عن حفظه قرأه قراءة تصحيحية. لكن أن يأتي الإنسان ويوعر له طريق الطلب في القرآن أو في غيره، هذا من الجناية على العلم والدين، ولا سيما في القرآن الكريم. يبعد الناس عن تعلم القرآن وحفظه والعناية به بسبب الأخذ بطرائق خاطئة في تعليم الناس، ولم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة والسلف في تعليم العلم. لذلك كان علم السلف سمحا سهلا، وأما علوم المتأخرين وعرة خشنة تجد خشونتها على القلب. لذلك إذا رزق الإنسان بمن كان سهلا سمحا يحمله على طرائق تعليم الناس النافعة لهم، ينبغي له أن ينتفع به وأن يحرص على اعتبار هذا الأمر في نفسه وفي نفع المسلمين، وأن يتحرى هذا فيهم. فمن رفق بالناس رفق به، ومن شق على الناس شق عليه. نعم.